لها أمم البسيطة، غير أن جيراننا في البحرين دهمتهم موجات احتجاج حملت نفسا طائفيا، فجرت الأسئلة لدى المراقبين والنخب في من يكمن خلفها، وأعيد للسطح موضوع المخطط الصفوي للخليج. نتساءل اليوم مع ضيوفنا، هل هذا المخطط تهويل إعلامي يهجس به دوما أصحاب نظرية المؤامرة، أم أنه ضرب من أساليب القيادات والزعامات في حرب السياسة التي عادة ما تلوذ لهكذا أساليب، أم أن هذه الصفوية حقيقة ثابتة بالأدلة والبراهين من أرض الواقع؟ وسنسأل فيما إن ثبتت كيف التعامل معها، وما هو دور شيعة الخليج والسعودية بالخصوص، وهل هم داخلون في ضمنها بطريقة غير مباشرة، أم أن الوطنية الحقة تتبدى في معظمهم بالولاء التام لهذا الوطن وترابه بما نعتقده فيهم؟ أيها السادة، إليكم استفتاءنا لهذا اليوم.
الحديث عن مخطط صفوي للخليج توقده إيران وتخطط له هو تهويل إعلامي، لعبة صراعات سياسية، حقيقة ثابتة. أرسل رقم الإجابة التي تراها مناسبة إلى أحد الأرقام التالية: STC 82700، زين 75820.
المخطط الصفوي للخليج تهويل أم حقيقة هو عنوان موضوعنا اليوم، وسيتحدث فيه ضيف الكبير الشيخ عدنان العرعور الباحث المتخصص في شؤون الملل والطائفية، وسنشرف بمشاركة كريمة من الباحثين زيد الفضيل وأبو لجين إبراهيم الشهري ومحمد المسعود من القطيف. ومباشرة يا شيخ عدنان، دعنا نستهل الحلقة بإعطاء المشاهدين الكرام نبذة عن الصفوية هذه التي نتحدث، وما الفرق بين التشيع العربي والتشيع الصفوي، يعني في سطور لو تكرم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وسلم أجمعين. أما بعد، بعد موقعة الجمل ومقتل الحسين تشيع طائفة لعلي حبا به وتأثرا بتلك الحادثة المؤلمة في مقتل الحسين رضوان الله عليه ظلما وعدوانا، وهو من أعظم شهداء الإسلام. وبقي التشيع عاديا في الحب إلى أن بدأ يتطور يتدخل في السياسة، وبدأ اتجاهه سياسي أكثر من ديني في محاربته ووقوفه
متى مع
بعد الحسين مباشرة بعد مقتل الحسين.
إذن هي ضاربة في التاريخ
مع الأمويين، ثم مع العباثيين، ولكن لم تقم لهم دولة قوية يشدون بها أزرهم أو تحقق أمانيهم. استغلت هذه العاطفة، لأن العاطفة عادة تكون بلا دليل، بلا برهان، بلا حجة. استغل هذه العاطفة الذين سقط ملكهم من فارس وأرادوا أن يعيدوا مجدهم، فلم يجدوا غطاء يستترون به إلا التشيع لإعادة أمجادهم. ففي القرن العاشر الهجري والقرن الخامس عشر أو السادس عشر الميلادي قام رجل اسمه إسماعيل الصفوي في إيران باستلام الحكم بالقوة. وإيران يعلم الجميع أنها سنة ومن أهل السنة، ثم بدأ بالتسلسل كما فعل أتاتورك في تركيا فعل هو في إيران، واستطاع بعد عقدين من الزمن أن يشيع إيران وأن يبدأ بمخططه الفارسي في الاحتلال الدول العربية في تصدير الثورة الصفوية إلى غير ذلك.
لربما كان اسمها خراسان في تاريخنا الإسلامي.
نعم.
جزء كبير. نعم. لأنك تحدثت عن السنة وخراسان يعني منجم لعلماء السنة.
فحول أهل السنة خرجوا من خراسان. يعني هي تسمى خراسان القسم الشرقي الشمالي.
أيوة. جهة أفغانستان. أحسن. جزء من أفغانستان.
هذا الجزء يسمى إيران.
جميل.
نعم. وكانت هناك مقاومات وكر وفر بينه وبين أهل السنة، وبقي ما يقارب من ثلث إيران وبخاصة الأحواز. نعم. اللي هي على الخليج. نعم. العربي بقيت على أهل السنة والجماعة. بعد ذلك ضعفت هذه الدولة وبدأت سلالات منها لا تتأثر بالدين كثيرا.
ربما العثمانيون هم من
أسقطوا. كان لهم أثر. نعم. كبير جدا. نعم. في مقاومة انتشار هذه الدولة. نعم. التي كانت تحيي الملك الفارسي والحضارة الفارسية من طريق التشيع. طيب بعد ذلك خفت وضعف نجمهم. نعم. إلى أن جاءت الثورة المعاصرة، الثورة الخمينية، فجددوا الدعوة الصفوية. ولكن لما كان المسلمون حذرين أشد الحذر من الدعوة الصفوية سماها بأسماء أخرى تصدير الثورة، وبدأ يعلن ما كان يعلنه من الوحدة الإسلامية. نعم. السياسية.
يا شيخ عدنان، يعني في مجمل حديثك هناك حقيقة ثابتة أو وجهت رسالة ثابتة بأن هذه الصفوية هي إعادة للروح الفارسية القديمة متسترة بلبوس التشيع، هذا ما أنت تقوله. من قال بهذا الكلام؟ هل هناك من المؤرخين قال بهذا؟
هذه حقائق ثابتة، وعندي من طبعا التسجيلات الذين هم أول، يعني يكفيك أنا أعطيك إشارة خفيفة جدا وعندي. نعم. 10 أدلة أو 15. أول إشارة أننا كنا في مؤتمر للدعاة في المدينة المنورة.
نعم.
قبل بعد ثورة الخميني في سنة، بعدها بسنة. نعم. وإذا لما كان يكتب بيسموه الخطاب الختامي. نعم. كتبوا أن دول الخليج العربي.
نعم.
فاعترض المندوب الإيراني. نعم. وقال لا يمكن أن أوقع إلا أن يكتب الخليج الفارسي. وحصلت مشادة كلامية كبيرة تصور قبل 30 سنة. فتدخل سماحة الشيخ ابن باز وقال اكتبوا فقط الخليج، اكتبوا فقط الخليج من أجل أن ندفع الفتنة عن إخواننا، لأنه قال إذا وقعت فسيؤذى أهل السنة، فسيؤذى أهل السنة في الأحواز وغيرها، فكتبوا الخليج وتركوا كلمة العربي والفارسي.
طيب هذه واحدة، هل هناك شواهد أخرى؟ أنا أريد هذه الشواهد لأنه أريد أن نسمع.
طيب.
وأنت يعني أنت تسقط الآن موضوع الصفوية على الدولة الإيرانية الموجودة هنا في زمننا الحاضر يا شيخ.
هل أنا لي حق في التصويت ولا ما لي حق؟
لا ليس لك حق، والمشاهدون هم
أنا لا لا أنا
أنت رجل لك الحلقة كاملة. لا يا شيخ.
أيوة.
ما شاء
طيب.
الله أنا تصول بالطول والعرض والزخر.
أنا بس ما أخذت صوتي، هل هي حقيقة أو وهم
أنت
أو
الآن
خيال؟
أنت تقول أنها حقيقة الله يحفظك.
أنا ما قلت هذا سمحك.
طيب.
الله.
أي.
أنا ما قد
أنا عقبنا للقرن العاشر من إسماعيل الصفوي.
أسرد تاريخا أنا. يا سيدي.
نعم.
هي حقيقة وهي وهم وهي منام.
يا سلام، هيا فسر لنا يا شيخ.
المنام، فسر لك المنام.
لا كيف فسرها كلها؟
المنام هو الدولة الصفوية وامتدادها اليوم.
نعم.
هو منام عند النائمين.
نعم.
هو منام عند النائمين.
ومن هم هؤلاء النائمون في
لا رأيك؟ أرجوك ألا تحرجني.
لا أرجوك
يعني أرجوك لا تحرجني.
أنا ممثل لهذا المشاهد الذي ينظر إليك.
أرجوك لا
تحرجني. هو يتساءل الآن ماذا يقصد الشيخ عدنان، أنا ممثل له هنا.
طيب.
من هؤلاء يا شيخ الذين هم نائمون؟
كل من يقول أنها وهم وأنها منام فهو نائم، وكل من لا يستعد فهو نائم، وكل من لا يأخذ حذره فهو نائم، وكل من يغطي على هذه الدولة الصفوية فهو نائم، وكل من يبرر هذه الدعوة الشيعية والصفوية الإيرانية اليوم فهو نائم. تفضل، كل نائم.
لنترك النيام.
هل تريد أن أسمي حسن وحسين وعمر وأبو بكر؟
يكفي.
ننتقل. لماذا يا أخي هذه القضية بخطورتها بدأت الآن تنفجر وبدأ يصحو بعض النائمين؟ وخذ قضية مثال، عندنا البحرين هي مثال من الأمثلة. الآن أنت ماذا تريد مني بالضبط؟
ماذا أريد؟
أيوة.
أنا أريد أن أسأل الآن، أنت الآن تكلمت عن النائمين، دعنا للحقيقة.
طيب إذا كانت حقيقة،
من يعرف أنها حقيقة؟
طيب خذ هذه الأمور. أول قضية أعلنها الإمام عندهم الخميني تصدير الثورة، وأنا مثل ما تحاول تحرجني سأحرجك أمام الجمهور. قلت لي خفف من الوثائق وخفف من
لأن الوقت لا يتسع.
جميل،
للوقت وليس يعني التكميم عليها يا شيخ.
طيب.
أنت تصول وتجول في المستقلة وفي صفا بالساعات الطوال، نحن هنا في برنامج زمنه ساعة. جميل. يا شيخ،
أول قضية بدون وثيقة أعلنها الخميني على الملأ جميعا أنه سيصدر الثورة.
ليس من حقه يا شيخ، صاحب مبدأ يريد أن يصدر الثورة.
نعم.
أليس من حقه؟
أنا أقول نعم. هذا من واجبه. لا شك في ذلك.
إذا من حقه أن يفعل ويصدر ما نعم. يريد.
لكن ليست نقطة البحث أنه من واجبه ولا ما من واجبه، من نقطة البحث هل هو على ضلال ومعتدي أو لا، هذه نقطة البحث.
نعم. ليكن على ضلال.
أيوة.
وليكن معتدي، ولكن هو صاحب مبدأ يريد أن يصدر مبدأه. أنت لا تلومه، لم هؤلاء الذين لديهم الحق والمبادئ الحقيقية في أنهم لم يقدموا
لا لديهم. لا أشك في ذلك ولا أرتاب أن هو يؤدي واجبا من واجباته، وقد أدى واجباته على أكمل وجه، لا أشك في ذلك كرجل رجل مبدأ. لكن المصيبة طبعا موقف الآخرين السلبي. حبيبي
سأضطر أسألك من هم الآخرون هؤلاء؟
طيب
شوف، أهل حبيبي. السنة
طبعا. نعم. طبعا لا أشك في ذلك. هذا طبعا الآخرون، لكن هي هذه استخذت ثلاث وسائل
نعم.
لنشر الصفوية تحت ستار الشيعة.
نعم.
لأنه خذ مثال بسيط جدا، لو كانوا شيعة حقا لما سموا الخليج خليجا فارسيا.
ولكن
كانوا دعني.
نعم.
لو كانوا شيعة حقا لسموا الخليج، سموا عربيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي.
نعم.
ولأن القرآن عربي، ولأن علي عربي، ولأن الحسن عربي، ولأن الحسين عربي. من عندنا فارسي يستطيع أن يقف أمام القرآن، أمام عربية القرآن، وأمام عربية الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي والحسن والحسين؟ فلو كانوا شيعة قالوا نحن نريد أن نسمي عربي. طيب نكائب العرب ما يريدون، كانوا يسموا الخليج العلوي. وأنا ما عندي مانع أن يسموا خليج علي بن أبي طالب إن كانوا يعقلون.
شيخ عدنان، ربما أحد الشيعة الفرس أو الإيرانيين يشاهدنا الآن ونفسه تتلجلج بهذا السؤال الذي أنقله لك. يعني الخليج الفارسي كان هذا الاسم القديم من أيام الإمبراطورية البريطانية وفي وثائقهم هذا، ولكن أتى التصحيح بعد ذلك عندما وجدنا أن معظم من يطل على هذا الخليج هي دول عربية، فتم هذا التصحيح ونادينا نحن بهذا، وهذا حق لنا. فمناداتهم بالعودة إلى الأصل لربما له وجه حق، أنا لا أبرر، لا يتهموني أني إيراني الآن وكذا، أنا لكن أنقل هذه وجهة النظر هذه.
لكن اعتدنا على النصارى والمسيحيين الذين يسلموا من كان اسمه جورج أن يسمي اسمه علي أو يسمي عمر بعد الإسلام.
نعم.
اعتدنا على الصادقين من المسيحيين الذين يسلمون.
نعم.
أول ما يطلب يقول سموني.
نعم.
أو يقول أنا اسمي اليوم عمر عثمان علي الحسن الحسين فرحا بإسلامه، فلو كانوا صادقين بإسلامهم لسموا بدل الفارسي سموا عربي حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعروبته، أو حبا بالقرآن أو حبا بعلي وغيره. طيب على الأقل نحن نرى رأيا إن كانوا طرحتهم منذ 10 سنوات وأطرحوا مرة أخرى يدل الآن على ما في بطونهم من حقد على العرب، وهو تعال نسميه الخليج الإسلامي. لماذا لا يرضون؟ لم يجيبوا حتى الآن، وأنا أكثر من مرة كلمت الخامنئي وكلمته كلهم، تعالوا نسميه العربي. تصور أن حسن نصر الله وأتباعه يسمونه الفارسي، تصور هذا يسمونه الفارسي. طيب أنتم على الأقل عرب ومسلمون.
جميل دكتور شيخ عدنان، دعنا نعود إلى موضوعنا الأصل. وأنا أنت تقول بثمة خطورة للمخطط الصفوي، ذكرت يعني للبرهنة على وجود مخطط صفوي مما سمعته أمران. الأمر الأول تصدير الثورة التي قال بها الخميني، الأمر الثاني إصرارهم على تسمية الخليج العربي بالفارسي. هل ثمت دلائل وشواهد أخرى؟
أنا أريد أؤكد على نقطة، ليست القضية في الخليج، يعني هي مجرد مثال بسيط لتوضيح القضية. يتصف المخطط الصفوي بالصفات التالية. أول، المخطط الصفوي لاحظ عنصري لفارس، أي أهم قضية عندهم، ولذلك انشق كثير من الشيعة الأحرار الشرفاء العقلاء الكرماء عن هذا المخطط
من العرب،
من العرب في وبخاصة في العراق وفي المملكة وفي البحرين وفي الكويت، حصل انشطار كبير، وهذا مثلا كثير من الأفاضل الجنابي الشاعر، نعم الشاعر العراقي المشهور الجنابي الذي يكثر طلوعه في إشراقاته في المستقلة يعلن هذا أمام الملأ، وكثير منهم من هؤلاء الناس.
هل ثمت مرجعيات دينية أو علماء دينية؟
بدأوا يشكلونهم جمعيات بعد ظهور الصفوية في العراق وتنبههم لهذا، بدأوا يشكلون جمعيات في معهد مثلا الدراسات الإسلامية في بغداد يرأسه كثير من الإخوة الذين تنبهوا جميل. إلى هذه القضية. الأمر الثاني أنه عقدي، يتغطى بتغطيط عقدي، فهم وإن كانوا لم يصرحوا بفارسيته لدى الناس لكن يصرحون بعقيدة هذا الأمر. عقيدة الفارسية مثلا، عفوا العقيدة الشيعية، هي تؤصل في الإنسان عملية التوسع والقضاء على أهل السنة والجماعة. يعني مثلا في كثير من نصوصهم في عقائدهم عن مثلا المهدي اللي هو المهدي المنتظر، وهم الذين الآن يرتوون من معينه ويأخذون من فتاويه. يقول سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو يعلم الناس ما يصنع القائم يعني المهدي إذا خرج لأحب أكثرهم ألا يروه، مما يقتل من الناس، مما يقتل من الناس، وهذا الذي فعلوه في العراق، وربما هذا الذي يفعلونه اليوم في سوريا، لأن الأخبار تواترت على أن هناك إيرانيون وهناك من حزب الله من هو في سوريا يقتل المتظاهرين.
هل ينسحب هذا على البحرين يا شيخ برأيك؟
إيه طبعا طبعا جدا، لكن لولا لطف الله عز وجل. دعني، أما إنه لا يبدأ المهدي بالقتل إلا بقريش. انت قريشي؟
لا
الحمد لله. لا يعني بقى يقصدون قريشي عربي.
ايه
انت طيب. وبعدين فلا ياخذ منها الا السيف، لا ياخذ، ما في تفاهم، يعني المهدي ما بتاع حوار، ما بتاع مناقشه، ما بتاع دعوه، عنده فقط السيف، وهذا وين؟ في امهات كتبهم. ولا يعطيها الا السيف، ما بياخذ الا السيف ويعطي السيف، عجيب. حتى يقول كثير من الناس: ليس هذا من آل محمد، ولو كان من آل محمد لرحم الناس. المهدي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله جعفر الصادق اللي هو أمم.
أنا بستاذنك يا شيخ ألا نستطرد،
لا لا ما لأنه لن أستطرد،
رؤيتنا سياسية أكثر منا أن ندخل في العقدية.
سامحك الله،
نعم هي مبنية. أيوة نكتفي بالنص هذا خلاص.
لا لحظة،
تبغى ترجع الناس؟
لا هذا مشان هدية للسعوديين.
طيب
أنت السعودي هدية لهم. نعم، إذا قام القائم هدم المسجد الحرام، فأنا أنصحكم أنه يعني ما توسعوا.
ألم يفعل القرامطة قبل؟
طبعاً طبعاً، هم فرقة منهم. إذا قام القائم هدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، وحول المقام إلى غريزة، وقطع أيدي بني شيبة وعلقها بالكعبة. إذا قام القائم، نص آخر، إذا قام القائم هد أمر بهدم المنابر التي في المساجد.
نعم،
هناك نصوص كثيرة. إذن عقدي، لاحظ معي، عقدي، عنصري، دموي. دعني لو أن يسمعون مقطع من المقاطع لأثبت أنه توسعي. عندهم مقطع الإخوان
المخرج جاهز مقطعك؟ لا ما هو جاهز يا شيخ.
إذا ما هو جاهز لن يكون جاهز، أنا مجهزه.
ما شاء الله أنت
لا
يعني جاي من كل مجهز بكل الأدوات
بكل الأسلحة لأنه نحن أسلحتنا. تفضل. تفضل. جاهز.
ذكر مصدر أمني لبناني سابق في بيروت أن حزب الله استطاع خلال العشرة أشهر السابقة أن يزرع
في صوت ولا ما في صوت عنده
في عدد من المدن السنية السورية والتي أبدت استياءها من التوسع الإيراني إلى مناطق الحدود الساحلية الشمالية بحجة إنشاء المشاريع الاقتصادية والسياحية.
لحظة شوية، شو ما عندهم؟
أنا ما شغل الكمبيوتر، هم يدخلوا على الكاميرا يا شيخ.
الله يحييك يا عبد الرزاق. الأخ عباس الجنابي سلام حار.
دع المقطع.
إيه ماشي، لحظة شو تو تكرمت علينا. نعم.
طيب أنا أرجو من المخرج أن يجهز هذه المقاطع. عفوا يا شيخ بس لأنه الوقت نعم. سيدهمنا نعم. هل المتصل الأول الأستاذ أبو لجين إبراهيم موجود معنا؟
ألو.
أيوة حياك الله يا أبو لجين، يعني فرصة يعني أن أهتبلها طالما الشيخ منشغل بالجهاز اللابتوب. وأسألك يا أبو لجين، وقد استمعت إلى ما دار بيني وبين ضيفي الشيخ عدنان العرعور الذي أصر على وجود المد صفوي وأنه ليس تهويلا بل حقيقة ثابتة. ما رأيك أنت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييك يا الشيخ عبد العزيز، وأحيي فضيلة الشيخ عدنان العرعور، وأقول له كلمات يسيرة سريعة. أنت جبهة في ثغرة الجهاد، أنت مدرسة في عالم الحجة والدعوة المؤصلة، أسأل الله أن ينفع بك أينما كنت. حبيت أشير إلى نقطة، قضية المرجعيات الشيعية اللي ذكرها الشيخ عدنان عرور، فأقول أن هناك مرجعيات شيعية عربية ضد المد الصفوي، ومنهم السيد علي الأمين في لبنان، وأيضا مهدي الخالصي، وأخوه محمد الخالصي في فرنسا. بالنسبة لسؤال الحلقة اللي هو المد الصفوي حقيقة أم تهويل، أقول ما الداعي لهذا السؤال؟ لأن من خلال متابعتي للإعلام الإلكتروني لا أجد أن هناك من ينكر هذه الحقيقة من المعنيين بها. قد نسمع أصوات من المتضررين سياسيا أو اجتماعيا من هذه الفكرة ينكرونها، ولكن هذا الإنكار لم يعد في المستطاع إخفاؤه. لكن الذي يجدر أن نتطرق إليه هو، هل تلام إيران بما تقوم به من مشاريع للمد المذهبي والذي تعارف عليه الناس بالمد الصفوي، وكيف يمكن مواجهته؟ الجواب في تقديري أننا لا ينبغي أن نلوم إيران على أي محاولة أو أي مشروع تقوم به لمحاولة الهيمنة الفكرية على العالم الإسلامي، لأن ذلك أمر طبيعي لكل من يؤمن بعقيدة يشعر أن من واجبه نشرها في العالم، فما بالك إذا كان نشر هذه العقيدة سوف يحقق لناشرها مكاسب سياسية وقيادة إقليمية، بل ومكاسب مادية قائمة على تخميس الأموال. إذن دعوني أقول لا تلام إيران، لكن الملوم الحقيقي هو الذي يملك تراثا عقائديا زاهرا ناظرا، ومع ذلك لا يقدم أي محاولة تذكر لمقاومة هذا المد بالطريقة نفسها التي تستخدمها إيران لبث معتقدها في العالم الإسلامي. المد الصفوي الآن يعمل لصالحه أكثر من 62 قناة فضائية تتحدث بالعربية والفارسية والإنجليزية، وربما هناك لغات أخرى لا نعرفها. 8 من هذه القنوات الفضائية الشيعية ممولة كاملا من أمريكا، أما الإذاعات الشيعية فهي 21 إذاعة، وكل هذه القنوات مملوكة لملالي، أكثرهم يحمل لقب آية الله، وبعضهم يحمل آية الله العظمى كما يسمونهم، ومن يملكها تجار إيرانيون ويشرف عليها هؤلاء الملالي. قرأت في صحيفة الجزيرة أن إيران تدعم قناة المنار ب$7 مليون، ووزارة خارجية إيران تدير قناة العالم التي تقدم أكبر مغالطات في عالم الإعلام. والعجيب أن هناك أيضا قنوات لا يعرفها كثير من الناس، قنوات خاصة بالأطفال تبث من لبنان، وهي قنوات متخصصة، وهناك أيضا قنوات متخصصة في السياسة وقنوات أخرى متخصصة في العقائد، بل إن السفارات في دول العالم ما هي إلا امتداد للحوزات العلمية والبعثات العلمية إلى قم وإيران بمئات الألوف من أبناء العالم الإسلامي. بل فهمت الآن أن هناك مسلسلات إيرانية التي تقوم على فكرة التشيع بدأت تنتشر على شاشة قنواتنا التجارية. هذا العمل لا ينبغي ينبغي مقاومته بتوجيه اللوم لإيران وشتم المد الصفوي، بل الواجب إنشاء قنوات يرعاها علماء الدين السنة مزودة بأعلى تقنيات الجذب الإعلامي الإسلامي، لنستطيع من خلالها مقاومة هذا المد.
عفوا أبو لجين، هنا وأنا أحيي فيك يعني أنك تتفهم وتعطي الحق للآخرين في أن يبثوا ما يريدون بالطريقة التي يعني يرونها. أنت وجهت اللوم هنا لأصحاب المبادئ الحقيقية في تقاعسهم، في دعني يعني لا نكبر الموضوع، وأسأل أنت إعلامي يعني كيف ترى يعني دورك ودور أصحاب المواقع الإلكترونية في مقاومة هذا المد الصفوي؟
أنا كفرد وشريك مثلا في موقع لجينيات لا أحب أن أتحدث عن الموقع.
لا يا رجل تحدث، خذ راحتك يعني ما تقوم بدورك.
أتحدث عن إنجازات إخواني الآخرين. فبالنسبة للقنوات الفضائية لا ينسى أحد الأثر الفكري الذي قامت به قناة المستقلة مثلا، حيث أنها أول قناة تجرأت على مناقشة الأفكار الصفوية مناقشة علنية، ثم جاءت من بعدها القنوات المتخصصة في هذا الشأن كصفا ووصال. أيضا لا ننسى القنوات التي ظهرت أو القنوات المعروفة التي تؤصل لمذهب أهل السنة والجماعة وتنشره، من أمثلتها قناة المجد ودليل والناس والحكمة وغيرها. أما بالنسبة للمواقع الإلكترونية، هناك كثير من المواقع، هناك موقع البرهان وشبكة الدفاع عن أهل السنة وسني نيوز وموسوعة الرشيد وأظن مركز التنوير وغيرها من المواقع، يعني وأعتذر عن عدم الاستطراد في أسماء المواقع.
هنا أبا لجين، يعني هذه القنوات والمواقع التي ذكرت، إذا قمنا بمقارنة بينها وبين القنوات التي الإيرانية الممولة إيرانيا وأمريكيا وغيرها، هل ثمة مقارنة؟
يعني هناك لا شك أن هناك في جهود يعني مثمرة قامت بها كثير من المواقع والقنوات، يعني تواضع هذه الجهود إلا أن نتائجها يعني كانت أكبر منها. فمن هذه النتائج مثلا قد يعني تجد أن هناك قنوات، يعني تجد أن هناك من تسنن ما يزيد على 300% من شباب الأهواز بشهادة مراقبين من داخل إيران. كذلك تسنن الكثير من الإيرانيين الفرس. ولا ننسى أيضا إيقاف المد الفكري الصفوي على يد كثير من المواقع الإعلامية التي تحدثت عنها قبل قليل. أيضا لا ننسى أيضا أثر الإعلام الإسلامي في إجهاض المحاولة الصفوية لإيقاد فتنة 11 مارس التي كانت يعني كما نعرف أنها صفوية، وذكرنا ذلك أيضا في موقع الجينيات. ومع ذلك استطاعت كثير من المواقع الإعلامية السنية يعني بتعاون مع مجهودات أخرى لإجهاض هذه الفتنة وقطع الطريق أمام المخطط الصفوي.
نعم.
للانفصال بالمنطقة الشرقية والخليج العربي.
الأستاذ أبو لجين إبراهيم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شيخ عدنان، أنا مضطر أن أعود بك إلى أرض الواقع، طبعا تطرق إلى الأشياء الإعلامية ولأن الوقت لا يكفي سنكتفي بما قاله زميلنا الباحث إبراهيم أبو لجين. أعود إلى موضوع البحرين، يعني برأيك لماذا بدأت في البحرين؟ لماذا لم تكن في الكويت والكويت فيها شيعة؟ لماذا لم تكن مثلا في الإمارات والإمارات ربما فيها أيضا شيعة؟ لماذا البحرين يا شيخ؟
اعفني من الجواب ولنسأل أحد الشيعة ما السر في ذلك.
يلا نسمع.
تفضل تفضل.
أصحاب عقيدة واضحة وضوح الشيء، فبكل صراحة نعم واضح واضح. لا تريد نحن أصحاب عقيدة واضحة وضوح الشيء، وبكل صراحة كل من استضفتموهم يقولون سياسة وليس عقيدة. العقيدة الجعفرية تقول وبكل وضوح كل من لا يؤمن بولاية علي عليه السلام وأولاده فهو لا يملك شيء لا في الدنيا ولا الآخرة، وهذا رأي المتأخرين والمتقدمين. والسيد الخميني رضي الله عنه قال نحن نسعى إلى وحدة سياسية وليس دينية، لأنه لا يستطيع على جلالة قدره أن يخالف ما قاله أهل البيت. السيد الدغين يقول صراحة وأنا نعم واضح واضح. يا سيدي نحن أصحاب عقيدة واضحة وضوح الشمس، لأنه لا يستطيع على جلالة قدره أن يخالف ما قاله أهل البيت.
من هذا الرجل؟
السيد الدغين يقول صراحة وأنا ممتن للسيد الدغين على صراحته ومكاشفته، ونحن نقول صراحة نحن شيعة أهل البيت لدينا طموح عظيم ليس له حدود. نحن نسعى إلى التمدد على كل الآفاق. بعد انقلاب صدام أصبح لدينا العراق وهناك مواقع جديدة نسعى إليها. نحن أمة لا تعرف الكلل والملل. ثق بالله الكريم يا دكتور محمد الهاشمي، أنا أقول لك بصراحة الخليج هو الثاني، واليمن الحوثيين والزيدين إخواننا سوف يكون الطوق الذي يسعى إلى امتدادنا على كل المنطقة. نحن لا نسعى إلى الأندونيسيين أو إلى الجزائريين أو إلى أفريقيا، لأن هؤلاء يتبعون آفاق هذه المنطقة. العراق الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالحرف الواحد رأس الأمة الشام والعراق وإيران.
من هذا المتحدث؟
أحد دعاتهم وشيخ كبير عندهم في السويد.
نعم.
هو ينادي ويصرح بدون تقية بدون تقية،
ولكن يعني علم يعني لو وضعنا يعني تحت المجهر العلمي عفوا يعني بعيدا عن العواطف، وربما الآن يعني عندما نسمع هذا تأخذنا العاطفة، أنا أرجو أن ندع العاطفة ونفكر بشيء من العقلانية. شيخ عدنان، رجل مثل هذا هل يمثل طائفة عريضة بالملايين يا شيخ عدنان؟
لا
اسمح لي، أنا,
لا.
أنا, أنا كرجل تخصص الرياضيات لا أقبل هذا.
هذا لا يمثل إلا قوله تعالى وشهد شاهد من أهلها، فهو يشهد أن عقيدتهم تقتضي التوسع وأن هدفهم الأول كما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث اخترعوه اليوم، يعني مش حديث موضوع اخترعوه اليوم، أن العراق والشام الهدف الأول وأن السعودية واليمن الهدف الثاني. ثم أنا أسألك سؤال، هل الواقع اليوم يؤكد هذه الشهادة التي يشهد بها هذا الرجل أم لا؟ أليست إيران قد استحوذت اليوم على العراق؟ أليست إيران اليوم استحوذت على لبنان باسم حزب الله؟ أليست إيران اليوم كادت، وأقول كادت وأسأل الله عز وجل أن لا يتم لها الأمر، أن لا يتم لها الأمر، أليست الآن تسعى للاستحواذ على سوريا؟ ما معنى مجيء سفينتين كبيرتين حربيتين اليوم إلى سواحل سوريا؟ ما معنى ذلك؟ ثم ما معنى أن تقيم إيران شبه دولة للحوثيين في اليمن؟ هي عند الخط الأول أن تحتل العراق قبل كل شيء لكسب الشعبية الشيعية هناك ولخداعهم. اثنين، عند الشام لإحكام الطوق على رأس وأم أهل السنة وهم في المملكة ودول الخليج، أمهم مصر سودان. فإذا أخذوا الشام ورسموا هذا الهلال، إيران العراق سوريا لبنان، عملوا الطوق ثم
الهلال الشيعي.
الهلال الشيعي
قال بها الملك عبد الله.
نعم، ثم عندك الحوثيون من الجنوب، ثم يحاولون كخط ثاني كما اعترف هو احدى دول الخليج، لكن اكثر لقمة سائغة كانت فيما ظنوه ان يستأثروا بالبحرين لحلم ملكها وطيبه في المعاملة، ولانه شجعهم وقالوا ادخلوا مجلس النواب وابدوا رايكم، فظنوا ان هذا ضعفا، وظنوا ان احد من اهل السنه لن يقف مع البحرين مع تهديدات ايران وتصريحات ايران السابقه والوثائق بين يدي ان البحرين جزء من ايران. البحرين كانت بالاحواز، هي البحرين جزيره البحرين. اجى المهدي مشان يغزو السعوديه، دفع بيده المهدي، دفع بيده وصلت عند الساحل السعودي. فهو الآن ان تفطنوا الى خطأ المهدي والآن يطالبون بهذه
يعني المسألة. وانت تقول يعني برؤيتك هذه يا شيخ، يعني ينتصب السؤال الصعب الحقيقة، ما هو دور الشيعة الخليجيين والسعوديين تحديدا في هذا المخطط؟ وارجو يعني ان تتحدث به صراحتك المعهودة،
والله أنا
لأنه الموضوع حساس الحقيقة. ومعنا يعني اثنين من الزملاء، الأخ زيد الفضيل والأخ محمد المسعود، ربما يمثلان شيء من هذا يعني
الشيعة يعني هم؟
لا، الأخ زيد الفضيل من المذهب الزيدي والأخ محمد المسعود من المذهب الشيعي.
أنا حذروني من الخروج معك، قالوا لي حرفيا قد يسألك أسئلة يحرجك بها، ولكن الحق أكبر من عدنان وأكبر من الشيخ الدكتور عبد العزيز.
الله يسلمك.
وهي
لقد استسمنت ذا ورم، هؤلاء يعني لم ينصحوك صحيح.
هذه الشيعة غير الصفويين ثلاثة أقسام: شرفاء، اكتبهم، شرفاء، خبثاء، عملاء.
لا يدخل العملاء في الخبثاء؟
لا
يا شيخ،
لا.
لماذا؟
العملاء هم يعلنون انتماءهم للمذهب الصفوي وأن أمورهم تأتي من إيران، ويقفون أمام الناس، يقفون أمام الناس ليعلنوا. اسمع، هذه
الكاميرا. أي نعم،
هذه في البحرين ظهرت، هذه في البحرين. ما هي الصور التي رفعوها؟
صور آيات الله. ولكن يا شيخ عدنان،
نعم،
كثيرون قالوا بأن الصور مدبلجة. هذه الصور مدبلجة ولا تمثل الواقع. أنا رأيت منها ورأيت بعض العبارات والصور الأصل التي بعثت، فأظن من يعني أيضا لابد أن الخصومة تكون شريفة يا شيخ.
جميل،
لابد أن نكون جميل جميل أيضا شرفاء في خصومتنا.
كم واحد يبغى يشهد؟ 300,000؟ ما بيك في 300,000 بحريني، 400,000 بحريني سنة، عفوا، ممكن ولا؟
هل السؤال إذا بثت في الفضائيات فستكون حقيقية؟ هل هذه الصور بثت في الفضائيات؟
نعم، هذه مأخوذة عن بعض الفضائيات، وهذا الرقم يمكن قراءته. تفضل. أنا نظنت، لاحظوا، هل هذه الأعلام وهذه الصور هي صور مصطنعة ومركبة وملفقة؟ هذه ماذا؟ هي صور الخميني وصور خميني والحكومة الإيرانية. ثم انظروا إلى في واحد عندي، لا اخذوا لا للعربي الخوان، تحيا تحيا إيران. أكثر دليل
هذه الصورة تحديدا، هذه الصورة استنكرت من قبل الإخوة الشيعة. أنا وزعتها في مجموعة البريدية وجاني تصويب ويعني تصحيح لهذه
لحظة. شطبناها تصريحات إيران، تؤيدوها أم تنكروها؟
تؤيدها.
أنت ما بعد ليست النقطة، لا نحتاج إلى صور.
هؤلاء الخبثاء. طيب نأتي للعملاء، من هم العملاء؟
لا، هؤلاء العملاء، هؤلاء عملاء.
عملاء.
أما الخبثاء الذين يظهرون بوجه ويبطنون وجه آخر، فتجد بعض دعاتهم المشهورين في القطيف وغيرها، وعندي نصوص، لكن أنا وقتي هنا مش مثل وقتي في قناتي المستقلة وأنهم قيديني. يا سيدي، هذه إيش كنا نتكلم
عن الخبثاء؟ أيوة، حق الخبثاء.
هؤلاء الخبثاء سمعت محاضرات وهي موجودة، إذا أراد وتلقى للأسف في السعودية وفي القطيف في بعض الحسينيات. فإذا أراد أن يضرب مثل السوء ضربه بالمملكة وشعبها، وإذا أراد أن يضرب مثلا حسنا ضربه بإيران وبشعبها الشيعي. يعني يقول مثلا من الظلم، يقول هكذا، من الظلم أن نمنع من امتلاك العقارات، والقريب والبعيد والظاهر كلهم يكذبونه، فالشيعي في المملكة يستطيع أن يمتلك في أي مكان. الخلاصة إنهم يظهرون وجها ويخفون وجها آخر.
نأتي للشرفاء.
هؤلاء الشرفاء تشيعوا، نقول لهم لكم دينكم ولنا دين، والمملكة وغيرها لا تمنع أحدا من أن يتمسك بأي دين شاء، ولا تكره أحدا على دين، والله عز وجل يقول لا إكراه.
ولكن هذا الصنف
الشريف حقيقة، وأنا اجتمعت ببعضهم، هو الشيعي لكنه لا يكن العداء للعرب، لا يكن العداء لأهل السنة، لا يحرض عليهم، يقول أنا
متمسك بتراب الوطن ووحدة الوطن،
نعم، ولا يعطي الولاء. وما في مانع، أنا لقيت قبل أيام، عفوا استغفر الله العظيم، والله قبل يومين، أن وفد من نجران لقيني في بعض المخيمات، والله ما خرج إلا شيخ كبير عمره 130 سنة، وأعلن التسنن، أعلن التسنن، وقال مالي ومال أولئك وعقيدتهم. لكن هذا الصنف من الناس الشرفاء الذين ما باعوا وطنيتهم ولا باعوا دينهم ولا باعوا ولاءهم، ولا يرون أي تقسيم للبلاد،
وهو ما نتوسمه في أكثرية إخوتنا الشيعة في السعودية والخليج.
ليش السعودية بالخليج؟ ليه؟ كل العالم،
وكل العالم،
كل العالم،
كل العالم،
كل العالم، يعني كل العالم وبالعراق
في محيطنا. أستاذنك يا شيخ والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الثانية من الباحث والكاتب المعروف زيد الفضيل. حياك الله أستاذ زيد.
أهلا وسهلا وحياك الله الدكتور.
استمعت إلى ما دار بيني وبين ضيفي الدكتور عدنان العرعور حيال المخطط الصفوي، والذي أثبته بالوثائق، وأنا أستشرف رأيك هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحب في البداية أن أبين أمرا قد جاء على لسانك، في أنني كباحث وككاتب أعتز حقيقة بانتمائي إلى دولة الأئمة الزيدية، فهم أجدادي الذين أنا أنتمي منهم، وهم من آل بيت رسول الله في كل الأحوال، ولكني أنا باحث حر لوجهة نظري التي سقيتها وأخذتها، والتي لا تنتمي بأي شكل من الأشكال إلى إطار مذهبي. أنا شخصيا لا أحبذ التحشد خلف الإطارات المذهبية بوجه عام. الأمر الثاني، أنا أحب حقيقة أن أشيد بدور الشيخ العرعور جزاه الله خير وغيرته على الدفاع عن ديننا والدفاع عن كتابنا الذي هو عصمة أمرنا، وعن الصحابة رضي الله عنهم. وأنا أيضا من المعجبين ببعض الكلمات التي أخرجها والتي أصبحت مثلا يحتذى، مثل قوله خذني بلطفك أو خذني بحنانك، فأرجو أن يأخذني الشيخ بلطفه وحنانه.
على 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 أن لا تخرج عن نقطة البحث.
لن يخرج، لن يخرج. تفضل يا أستاذ.
أداعبه.
شكرا. شكرا يا شيخ. واقع الحال أنني بتكويني ولله الحمد يعني وفي كثير من كتاباتي ابتعدت كثيرا عن ملامح الاستقواء المناطقي والطائفي وحتى كذلك الديني. أنا أتحدث عن نفسي وأؤمن كثيرا بأن هذه الأشياء لا تسبب لنا إلا قلق دائم ولا تساهم إلا في إركاس المجتمع الذي نحن نحتاج اليوم إلى بنائه. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليخرج العرب من ثنائيات كانت موجودة وهي ثنائية الغالب والمغلوب في الصحراء وثنائية الربح والخسارة في مكة إلى ثنائية جديدة تقوم على الكفاءة الوظيفية وهي ثنائية المهاجرين والأنصار. وظيفتهم أنهم مهاجرين يتساوى أبو بكر وبلال فيها ويتمايزون بالعمل، ووظيفتهم أنهم أنصار يتساوى سعد وغيره من أفراد الأنصار ويتمايزون بالعمل.
أخي زيد في هذه النقطة معليش واسمح لي بمقاطعتك، وأنت تقول أن هذه إثارة هذه الموضوعات لا تسبب إلا قلقا دائما، هل تريد أن نفعل مثل النعامة ونضع رأسنا في التراب ولا نتفرج على الأحداث التي تمر من حولنا؟
لا، أنا لا أتحدث عن ما تطرحه يا أخي أبو أسامة، أنا أتكلم عن الحالة المناخية التي تسود في الإطار السني والشيعي التي كرست نفسها لهذا الموضوع في القنوات الشيعية أو في القنوات السنية. أما بالنسبة لبرنامج فهو برنامج تحليلي مثل أي برنامج يمكن أن يرصد هذه الظاهرة وأن يكون بتحليلها، فأنا لا أعني في واقع الحال البرنامج أو الحلقة اليوم. الأمر الثاني وهو مشكلتنا أن لغة الخطاب لدينا هي لغة تقوم على الحدية، تقوم على الشحن الطائفي. وأرجع وأقول ليس المقصود هنا هذا البرنامج الذي نحن فيه، نحن نتحدث عن التوجه الإعلامي الذي يعبر عن طريق بعض المواقع والتلفزيونات التي تتبع المذهب الشيعي وبعض المواقع والتلفزيونات التي تتبع الفكر السني بوجه عام. هذه الإشكالية هي ما حرص الغرب حقيقة على تخطيها. الغرب كان يعيش هذه الأزمة حتى أفهموا بأن هذه الصراعات الطائفية وأن الصراعات الفكرية لا يمكن أن تبني مجتمع، فقرروا أن يتخطوها واستطاعوا أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم. اليوم في خطاب مثلا الشيخ العرعور، لعلي يعني أستطيع أن يعني أقف على بعض يعني مثلا هو من حججه يقول الخليج الفارسي أو العربي ويعتبر أن تمسكهم بلفظة الخليج الفارسي دليل على الاستقواء الصفوي، قد ربما يكون محقا بذلك، لكني أنا كباحث وككاتب أنظر إلى الموضوع من منظور سياسي وليس ديني. والخرائط الدولية اليوم تكتب بيرشن كالس الخليفة الخليج الفارسي، وبالتالي لا يمكن أن نتهمها بأنها صفوية. فكرة تصدير أفكار هذه قضية حق مشاع، وأبو لجين قد يعني أدى هذه الفكرة ويمارسها الجميع ولا مشاحة في واقع الحال في ذلك. البقاء للأصلح تابع الفكرية في حد ذاتها ليس الدليل على الولاء السياسي. نحن نعلم أن الشيخ بن باز رحمة الله والشيخ ابن عثيمين وغيره من علمائنا في المملكة العربية السعودية لهم أتباع ومقلدون في العديد من أقطار العربي، فهل أولئك الأتباع والمقلدون قد ننزع عنهم ولائهم السياسي لأوطان؟ الشيخ العرعور نفسه حفظه الله الذي أنا أكل له كثير محبة في واقع الحال له أتباع لدينا هنا في المملكة العربية السعودية، فهل نقول أن هؤلاء المقلدون والمتبعون لنقول تحول ولائهم إلى سوريا باعتبار أن وطنه القطري هو سوريا؟ الأمر أيضا لدى إخواننا الشيعة، متابعتهم لأحد المراجع لا تعني بالضرورة والحتمية الولاء السياسي. إيماني أن الولاء لا يكون إلا للأرض للحكم القائم للمجتمع الحي، وبالتالي نحن علينا كحكومات كمسؤولين كأفراد أن نعي مثلث احتياجات الإنسانية. وكنت قد كتبت موضوعا في هذا الباب نشر في صحيفة المدينة التي أتشرف بالكتابة بها، وأشرت إلى هذا الموضوع وإلى أهميته. بالنسبة للمشروع الصفوي نحن نعلم أن بدايات هذه الفكرة لهذه الصفة، أقصد الصفة الصفوية، ظهرت أنا في معلوماتي الخاصة أول ما ظهرت في خطابات المفكر الإيراني الدكتور علي شريعتي، توفي هذا في سنة 78-79، ويعتبر علي شريعتي هو أحد ركائز الثورة الإيرانية ضد الشاه. هذا الرجل كان قد طرح وصف الصفوي في مسار نقدي للحراك الشيعي نفسه، وطالب بالعودة إلى الحراك التشيعي العلوي في مقابل التسنن الندوي الذي كان قد نظر لهم. عندما اندلعت الحرب بين إيران والعراق في عقد الثمانينات وضحت حالة الاصطفاف العربي مع صدام في تلك الفترة المؤيدة من يعني القوى الغربية أيضا أيدته في تلك الفترة، وظهر في الأفق ملامح الخطاب الطائفي البغيض. كلنا يعرف تلك المرحلة برز في الأفق ملامح المشروع الصفوي والذي يظهر ويختفي كل ما احتيج إليه ودعت المصالح إلى ذلك. السؤال ألم يأن الأوان أن ننزع فتيل مثل هذه الأفكار التي لا تخدم إلا مصالح الكيان الصهيوني؟ أن نتوجه إلى حل إشكالاتنا بروح وطنية قومية، خاصة وأن حاجز الاتصال المعرفي مع إخواننا الشيعة في الخليج قد قوية أواصيرها، أصبحنا نتبادل الزيارات وصار بيننا خط مفتوح للتفاهم. متى ينتهي في تصوري يا شيخ عبد العزيز، والكلام هذا موجه للشيخ العرعور وأنا أستأنس برأيه، حالة الاستلاف يعني التي نعيشها لمصلحة من يعني تتم هذه الحالة الاستلاف؟ أحب أن أشير فقط يا شيخ إلى أن الإمام علي بن أبي طالب هو نموذج من النماذج الذي يجب أن نستفيد منه. عندما خرج عليه بعض أصحابه ممن نسميهم اليوم بالخوارج لم يقوم باتهامه يعني أو يصادر عليهم موقفهم ويقول إن هؤلاء يمثلون التيار الأموي أبدا، وإنما قال إخواننا بغوا علينا، في حين كان باستطاعته أن يمارس هذا النهج وأن يمارس هذا الأسلوب. طبعا لا نستطيع اليوم
يعني عفوا أستاذ زيد، يعني في النقطة التي ذكرت بضرورة التلاحم ويعني البعد عن الاستلاب الذي نعيشه وضرورة التواصل بين السنة والشيعة، برأيك وأنت أشرت إلى بعض الخطاب المطروح الذي فيه لغة الحدية والطائفية، بعض القنوات تقتات وتعتاش وحتى بعض المشايخ، ربما الشيخ ضيفي الدكتور عدنان العرعور أيضا داخل في هذا الصنف متهم في هذا، أنهم يعيشون على مثل هذه الاحترابات، هل تؤيد هذا الكلام؟
نعم، يعني هناك للأسف حالة حدية موجودة نستطيع أن نلحظها. القنوات التي في الإطار السني والقنوات التي في الإطار الشيعي، وكل واحدة تحشد للأخرى الكثير من القضايا. أنا أعرف أن الشيعة يحشدون اليوم على السنة الكثير من القضايا والرؤى، مثل ما اليوم نحن نحشد. السؤال هل نحن يجب أن نقف صامتين أمام هذا الحشد الذي يرمي بعضه البعض؟ علينا أن نقول كلمة هادئة. على سبيل المثال ما يطرحه الشيخ عرعور اليوم، أنا أيضا أرجع وأقول بلغة محايدة، هو يتحدث عن التدخل الإيراني في العراق، وقد يكون له الحق في ذلك في أن هذا تدخل صفوي ويستطيع أن يبرر، ولكن أنا شخصيا أنظر إلى أن هذا تدخل سياسي في مقابل التدخل الأمريكي. السؤال أين هو موقفنا كعرب؟ اليوم نحن تركنا ليبيا وتركنا العراق من قبل، ويمكن أن نترك مناطق أخرى، فلا نتدخل ونروي بعد ذلك بإشكالاتنا على الآخر.
نعم.
هناك حرب سياسية لا مشاحة في ذلك.
لا عندي أسئلة لطيفة يا أستاذ.
عفواً
لطيفة،
هي ليست مستقلة أرجوك، قال مداخلته أنا سأتي،
لكن أنا اتهمت أنا
الآن أنت تعطيك الفرصة
تدافع. لا ودي أسأل سؤال بس واحد.
طيب تفضل.
هل الأصل في الدين أن تغلب السياسة على الدين أم الدين على السياسة؟
الأصل في الدين أن نكون حسنين الظن بالآخر.
ليس هذه نقطة السؤال، نقطة البحث، سؤالي محدد، هل الأصل في المسلم شيعيا كان أو سنيا أن يغلب عليه دينه أم تغلب عليه سياسته؟
نعم، السياسة في المنظور الديني، السياسة في المنظور
لم هذا ليست نقطة، أنا اشترطت عليك والله أنا ما أو أولادي بيقولوا يا ريت تعاملنا مثل ما تعامل المتصلين. أسألك سؤال محددا، هل الأصل في المسلم أن تغلب عليه دين أن يغلب عليه دينه أم سياسته؟
طيب دعني أجيب بعد ذلك، لك الحق في أن تقول أنت إجابة.
طيب أجب إجابتك الأخيرة ونختم بها، تفضل.
في تصوري أن الأصل أن المفهوم السياسي للدين هو الذي ينطلق من قيمنا، الذي ينطلق من تعاليمنا السمحة، وليس فن التعامل بالممكن. السياسة النفعية هذه لا يمكن أن نتبعها، ديننا يحضنا أن نتعامل.
الجواب الجواب بكلمتين
دكتور عدنان،
الجواب بكلمتين،
لو
إما يغلب الدين أو السياسة على الإنسان.
بعد ما ينتهي يا شيخ نعطيك الفرصة، تفضل يا أستاذ زيد.
نعم، أنا في ختام هذه الكلمة أنا أدعو الجميع حقيقة من العلماء والمفكرين والأحرار إلى أن ننظر إلى مستقبلنا، إلى الأرض التي نحن فيها بعين وطنية، بعين متفائلة. نحن في واقع الحال في هذا الاحتدام الطائفي لن ندمر إلا مقدراتنا، لن نهلك إلا أنفسنا، وسيستفيد في واقع الحال الكيان الصهيوني. علينا أن نحمل بعضنا البعض وأن نصل إلى خطاب وسطي وأن نبتعد عن الشحن الطائفي.
هذا زيد الكلام الوجيه، هذا الكلام الوجيه وأيدك عليه. خذني
لا لا أنا لا أنت خذنا بلطفك، دعني أودع ضيفي وسأتيك.
هذا الكلام الجميل
أستاذ زيد الفضيل، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، أتيتك يا شيخ والآن خذ بكل لطف وكل حنان. والرجل قال دعونا نتفق، ويعني يعني الكلام المثالي الذي تقول به.
هذا الخطاب الجميل وقع لك فيه على العشرة، ويجب أن يكون خطابنا خطابا معتدلا طيبا نسعى فيه إلى وحدة إسلامية طيبة. لكن عندي كان سؤال ظريف لطيف زي كلامك الحلو، من الذي بدأ؟ أهل السنة هم الذين غزوا إيران وشتموا آل البيت وكفروا عليا وفاطمة والحسن والحسين، أم هم الذين بدأوا بالاعتداء على أهل السنة؟ هل السعودية متمثلة بعلمائها وحكامها وهم قمة أهل السنة والجماعة، هل هم الذين غزوا إيران وهم الذين بدأوا يطعنون بآل البيت، أم الذين بدأوا بالغزو وصدروا مصحف مزور لإيران وحرف فيه آل سعود وآل باز وآل شيخ، حرفوا هذا، أم هم الذين بدأوا يعلنون كما حصل معي في إحدى القنوات أنهم سيطبعون المصحف الصحيح المسردب مع السرداب؟ إذن أنا يجب علي أن أخاطب خطابا معتدلا طيبا، نحن في بلد أن نجتمع على كلمة سواء، وهذا عنوان تعرف برنامجي، لكن من الذي بدأ بالاعتداء؟ نحن أصبحنا مدافعين عن ذلك. خذ مثال بسيط فقط، من الذي يكفر الزيدية؟ من الذي يكفرهم؟ إن الشيعة اليوم يكفرون الاثنين، يكفرون الزيدية بأبشع تكفير، يكفرون العلوية في سوريا بأبشع تكفير، يخرجونهم من أصولهم من دين الإسلام، بينما أهل السنة والجماعة الذين هم الإسلام الحق لا يكفرون الزيدية بل لا يفسقونهم. وأنت تعلم أن الشوكاني صاحب نيل الأوطار اليماني الذي كان زيديا، أن كتبه من أوائل الكتب اليوم التي تدرج في عالم أهل السنة والجماعة، والحق به الصنعاني، لكن هما كانوا زيدية ثم استبصروا. نحن إذن من الذي بدأ بالهجوم بالتكفير؟ من الذي بدأ الهجوم بسفك الدماء؟ من الذي بدأ بالحوادث في الحج؟ إذن هم اللي بدأوا بالخطاب الدموي التوسعي. نحن لا ننكر أن يدعوننا إلى التشيع، ما ننكر ذلك، لكن ننكر أن إذا دعوناهم إلى التشيع أن يقابلون بالعنف وبالدم، وأنهم سوف يحولون الحج إلى حمام دم. مسموع سمع؟
لا لا خلاص عشان الوقت يا شيخ بدأ يدهمنا. هنا عفوا يا شيخ أنا
ساعدة بسيطة
حتى ندرك بقية المحاور. الآن في الكويت يا شيخ بدأت بعض الصحف تنشر يعني أخبارا في شيء من الطائفية، بعض النواب صرحوا مباشرة، هل الكويت أيضا داخل
الخطة يعني؟ الأولى العراق والشام ولبنان، الخطة الثانية الخليج، متمثلة بالدول التي تسمح للتشيع بأن يكون له مناصب سياسية وقوة يستطيعون بها أن يحركوها. فهم عندهم في البحرين وعندهم باعتبار أن أكثر الشيعة في المملكة شرفاء ما استطاعوا أن يحركوهم، باعتبار أن الشيعة في السعودية درسوا في مدارسنا فعرفوا أن هذا القرآن غير محرف، الشيعة درسوا في مدارسنا عرفوا دعوتنا للتوحيد، فكان تحريكهم صعب جدا صعبا. أما بالنسبة للبحرين عملوا معاملة طيبة، عملوا بالكويت، برزت الأنياب وبدأت إيران تتحرك. يا ترى لماذا لم تتحرك شفون إيران إلى إلى مصر إلى ليبيا إلى تونس؟ تحركت لسوريا لإنقاذ الموقف خشية السقوط لأنه تبع لهم، حركوها نحو البحرين لخلق فتنة في الخليج.
طيب يا شيخ عدنان أستاذنك أيضا والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة من ابن القطيف الأستاذ الباحث محمد المسعود. حياك الله أستاذ محمد.
مرحبا دكتور عبد العزيز.
أنت أحد المتابعين والمنصفين حقيقة لما يحدث في الساحة الآن. أنت ابن القطيف وأحد إخوتنا الشيعة الذين نحبهم. بودي سؤالك، أنت من موقعك أيضا من القطيف، كيف تقرأ موضوع المخطط الصفوي؟
سيدي، أولا أن أطروحة الصفوية منذ نشوئها في القرن الثامن إلى من القرن العاشر الهجري إلى غاية الآن لم تحظى بالقبول لدى الشيعة بأنفسهم، وأصبحت هذه الأطروحة مرفوضة عند جمهور العلماء في وقتها، ومذهب أهل البيت عانى الكثير من النظريات الصفوية منذ ذاك التاريخ إلى غاية اليوم، وهو ينوء بحمل بعض الأطروحات وبعض النظريات وبعض الكتب التي كتبت في آنذاك والتي يستدل بها ضيفك الكريم في بعض المرات، وتحمل على مفهوم التشيع. ولعل الأستاذ الفاضل زيد الفضل منذ قليل حينما تحدث عن كتاب الدكتور شريعتي التشيع العلوي والتشيع الصفوي، وهو ابن إيران وابن الثورة، وتحدث عن نظرية الإسقاطات في الدولة الصفوية. وبالتالي نحن نرى أن مفهوم الأطروحة الطائفية قد تؤدي للتحريض على الكراهية بين القلب ونصفه، وأن يتبرأ الجسد من الجسد في الوطن الواحد. وهذه الأطروحة تجعلنا قد ننجح في معالجة أزمة، إلا أننا نخلق الكراهية في الوطن الواحد، وهذه معضلة من الصعب انتزاعها في المستقبل. أطروحات تحريف القرآن والقرآن المحرف وغيرها، هذه أطروحات أكل عليها الزمن وأكل عليها الدهر وشرب، ونحن بحاجة ماسة لأن نقفز بوعي مشترك عليها وعلى القول بها وإعادتها وتكرارها بما لا نفع لأحد فيه. كما أنني أتصور من خلال عقلك ونضجك دكتور عبد العزيز أن لا يمكن أن نختزل إشكالا سياسيا بعمق القائم في البحرين بالطائفية أو تحريضا من دولة هنا أو دولة هناك. في الواقع نحن في المملكة العربية السعودية نؤمن إيمانا قطعيا ويقينا بشكل مشترك لا استثناء فيه من أحد، لأن ولاءنا لهذه الدولة وولاءنا بالبيعة لحكامها منذ تأسست هذه الدولة وإلى يوم يبعثون بإذن الله تعالى. التي نتمنى أن لا تكون مشكلة البحرين سببا لإعادة إيقاظ الطائفية وإعادة إرجاع الكراهية في القلوب والنفوس وتصوير الواقع على أنها حرب بين إيران صفوية وبين خليج عربي، ونبقى نحن كمواطنين أنا وأنت وكل الشيعة والسنة في الخليج كأنهم رهائن مختطفون لعقدة الكراهية وعقدة الطائفية التي لا نريد أن نرتفع عنها ولا أن نبرأ منها ولا أن نتعافى منها في لحظة من لحظات الوعي ولا في يقظة من يقظات التاريخ ولا في مراجعة لمراجعات الماضي والإعداد لحياة تقوم على الوعي وعلى تحديات التنمية لصناعة مستقبل أفضل لأبنائنا ولبناتنا ولمستقبل يحمله ملك كبير مثل الملك عبد الله لوطن كبير نستحقه جميعا لنعيش فيه بحياتنا أفضل.
نعم.
لذلك يا سيدي أنا يؤلمني جدا حينما نطرح لا شك أن البحرين وهم الآن عمقنا نحن جميعا الخطاب في المملكة العربية السعودية يجب أن يحمل مسؤولية الحكم الرشيد الذي تتمتع فيه المملكة العربية السعودية. الحكم في المملكة العربية السعودية أنها لا تعادي أحدا ولا تقصي أحدا ولا تبعد أحدا، وإنها في هذا الموقف تمثل اليونفيل في حماية انحدار الأمور لما هو أسوأ. في الوقت الذي كان هو الموقف السياسي هكذا
تحركت أجهزة الإعلام غير منضبطة لتصوير الواقع على أن هؤلاء هم عملاء لإيران بالكامل، وأن هؤلاء ليس لهم حقوقا مدنية، أن هؤلاء ليس لديهم مشكلة مع الحكم ويحتاج إلى معالجته، واختزل الموقف بالطائفية. لذلك
هنا هل تنفي الطائفية أستاذ محمد؟ هل تنفي أي دور للطائفية فيما يحدث في البحرين؟
الطائفية ليست علة العلل، وليست علة تامة في الأسباب وفي النتائج. الطائفية جزءا من علة، ولكن ليس من الصحيح أن نتجاهل أن مستوى دخل الفرد $200 في الشهر، أن نتجاهل أزمة عهد من الميثاق. الملك بنفسه قرر على نفسه أن ينشئ دولة دستورية منذ 10 سنوات. لا نستطيع أن نتجاهل هامش البطالة والفقر وما تعانيه البحرين منذ سنوات. ولذلك أنا أقول أن للناس مطالبهم المشروعة، ومن حقهم أن يتناقشوا مع دولتهم بالطرق التي يرونها في الإطار السلمي الصحيح، وإن أي تطييف وجعل اختطاف المواقف والأحداث بلغة طائفية صرفة، وكأن إيران تتحكم في دول العالم بالريموت كنترول، هذا يعطي لإيران مساحة من القوة والتأثير أكثر مما تعتقده هي في نفسها وأكثر مما هي تقدر عليه. يا سيدي، إيران اليوم يتقاسمها تياران، الدولة والثورة، وتعيش بين هذا وهذا في أزمات اقتصادية موغلة في العمق وفي وضع اقتصادي الجميع يعلمه. وبالتالي إن ما لدينا الآن من موقف في البحرين يحتاج إلى وعي حكومتنا الرشيدة التي بدأت فعلا بتطبيقه، والذي يحتاج إعلامنا أن يكون يقظا ليرتفع إلى مستوى يحتاج إعلامنا اليوم أن يرتفع لمستوى قيادتنا السياسية في الرشد وفي البصيرة وفي مسك الأمور بالانضباط الناضج. أما هذا الإعلام يا سيدي فإني أتألم منه. هذا الإعلام يرجعنا إلى المربع الأول، إلى نظريات تحريف القرآن وإلى نظريات. يا سادة، لدينا مستقبل نريد أن نستعد لأن يكون أفضل. الأوروبيون يسكنون المستقبل ونحن لازلنا نسكن في الماضي، ولازلنا نسكن في التاريخ، ولازلنا نعيش على هامش الدولة الصفوية وإسقاطات الدولة الصفوية. من الذي آمن بالصفوية؟ إذا كان الشيخ إبراهيم القطيفي في سنة 935 يحرم هبات السلطان، إذا كان الشيخ الأراكي يقبض عليه في النجف ويبقى تحت الإقامة الجبرية للدولة الصفوية، وحينما كتب كتاب العراق بين احتلالين بين الدولة العثمانية والصفوية قالوا أنه تم احتجاز علماء الشيعة لكي لا يتحقق.
أستاذ محمد، دعنا لا نستغرق في التاريخ، سأعود بك إلى الواقع. وأيضا ماذا بشأن شبابنا نحن في هذا الوطن من إخوتنا الشيعة في القطيف؟ ألا يخشى تأثرهم ببعض الأفكار الواردة من الخارج؟
إطلاقا وكل قطع. يا سيدي، في القطيف الجميع يؤمن أن هذا الملك تحت عراءته الغمام، والجميع يؤمن أن هذا الملك الذي اسمه عبد الله من بين أصابعه دفق الينابيع، وفي عينيه هذا الشعب الذي يحبه ويؤمن به ويحترمه ويجله ويعيش من أجله. نحن الآن في مرحلة لم يسبق في تاريخ المملكة عمق هذه الصلة بين الحاكم والمحكوم.
اسمح لي وأنت أستاذ محمد، يعني وأنت تنفي هذا النفي، أنا معك وجدا بكل عواطفي معك، لكن ربما كان الواقع يعني غير ما أود وتود. نسمع لبعض المرجعيات لديكم يعني مثل نمر النمر وغيره، يعني من هذا يعني يلوحون بورقة الانفصال، يقولون ببعض يعني المطالب التي ربما لا تنسجم في المناخ العام الذي عليه يعني ولاة أمرنا وما عليه هذا المجتمع.
رائع. أستعين بحكمتك في الجواب. حينما يتصرف فرد من الطائفة السنية أو شردمة منهم هنا أو هناك بأي تصريح أو قول أو فكر أو رأي، فهل هو يمثل الطائفة السنية؟
بالتأكيد لا.
فلماذا إذا تصرف شيعي واحد صودر المجموع لهذا التصرف؟
ولكن أين هذا المجموع؟ نريد صوته. أين الشيخ حسن الصفار مثلا، داعية الوسطية والاعتدال، وخلال السنوات الماضية يعني قام بمبادرات وطنية يشكر عليها، أين هو في هذا الموقف الذي ينبغي أن يتحدث؟ أصدر بيانا يعني كان إلى المعارضة الشيعية أقرب من في البحرين، أقرب منه إلى التوجه الذي عليه الدولة.
يا سيدي نحن الآن ومنذ يوم الأربعاء إلى غاية الآن صدرت بيانات من كل عموم رجال الدين المنطقة وقعوا عليه من الأحساء والقطيف، إلا أن رجال الدين يتفهمون الأسباب أعمق من السبب الطائفي، ويؤمنون بأن لا يمكن اختزال الموقف بعنصر طائفي أو تأثير خارجي. ولذلك يا سيدي نحن في المملكة العربية السعودية نكره أن نعود إلى الأطروحة الطائفية مجددا، لأنها تحريض صريح على الكراهية، وأن الكراهية إذا تحققت ووصلت إلى القلوب والنفوس والعقول لم يعد من الممكن استئصالها أو معالجتها، وليس من السهولة أن تعالج أو تقتلها.
أحسنت.
لذلك يا سيدي نحن نعتقد أن الخطاب المتزن الذي يمثله العقلاء من أمثاله في طرحه المستنيد وفي عدم اختزال مواقف، أن يظهر لي نكرة على يوتيوب أو أن ما الذي يربط المواطنين في الخليج بدولة إيران أو بدولة تركيا أو بأي دولة في العالم؟
أستاذ محمد المسعود أشكر لك جزيلا هذه المداخلة الكريمة منك، أدعوك إلى أن تستمع لتعليق ضيفي الشيخ عدنان العرعور، عدة نقاط طرحها. لأبدأ في الموضوع الصفوي، هذا رجل من أبناء الطائفة الشيعية، قال نعم موجودة لكن لم تحظى بالقبول لدى الشيعة.
لا شك أنها لم تحظى بالقبول عند جميع الشيعة، لأنها الصفوية طائفة، بنت طائفة من طوائف الشيعة فحاربها الطوائف الأخرى. يعني الشيعة ليسوا طائفة واحدة، وهم عندهم الأصوليون الأخباريون الاثنى عشر انقسمت على بعضها. نعم. فهؤلاء فرقة من الفرق. نعم. الأمر الثاني، هذا الكلام الجميل الظريف لا يعدو أن يكون نظريا لا يمس الواقع من جهة.
لماذا يا شيخ؟
نحن نتمنى
يعني مثلا وهو الاتهام الذي سأمرره لك بأنك يا شيخ عدنان وبعض الفضائيات تقتات وتعتاش على هذه الحديات. نعم. والمصادمة.
وأول من يقتات. نعم. أول من يقتات على هذه القنوات هو عدنان، بحيث يأخذ على كل حلقة صور كم.
لا ما تعرف.
لحظة
ما بنعطيك شيء.
لحظة والله أدفع عن كل حلقة مني 11,000 ريال الآن في البث المباشر، وهذه آراء تشهد بذلك. 11,000 ريال أنا أدفعها وليس من جيبي حتى لا أكذب. المقصود لأننا عندنا عجز في هذا. نعم. ما تم مثال قنصب. طيب. أما المستقلة فهي معروفة في ذلك، كنا نسافر على حسابنا ونرجع على حسابنا ونأكل وننام على حسابنا. طيب. وما يزعل مني الحبيب الدكتور الهاشمي.
نعم.
طيب أريد أن أؤكد على الطرح اللي طرحه في مسألة أن إثارة الطائفية يثير الكراهية.
نعم
أوافقك على هذا، لكن كان بودي أن أسألك من الذي بدأ بالطائفية في السعودية؟ من الذي بدأ؟ من الذي نادى بتقسيم السعودية؟ وإن كان رجل من السعودية هو الذي نادى اليوم في القطيف مثلا وفي غيرها، من الذي بدأ بالطائفية؟ هل كنا نسمع بالطائفية في لبنان وفي سوريا وفي العراق قبل أن تثور إيران الدولة الصفوية؟ هل كنا نسمع؟ بل إن من المصريين ما كنت مصر قالوا لي تحلف بالله إنه في شيعة في السعودية؟ قلت ليه؟ قال أنا سكنت في الدمام وسكنت في جدة وكذا ما سمعت بالشيعة. لماذا؟ لأنه كان الأمر عادي وتعايش طيب، وهناك زواج كما تعلم في العراق وفي غيرها. إذا من الذي أثار؟ من الأثارة الطائفية؟ ثم إذا وقفنا نحن ضد الطائفية قيل أنت طائفي؟ هل سمعت عدنان قبل الثورة الإيرانية أو أحد من أهل السنة والجماعة حتى أئمتنا، هل سمعت تكلموا عن الشيعة؟ لكن لما بدأ الغزو وبدأ الطعن وبدأ التكفير وبدأ التوسع، وأنت تعلم سمعت هذا، وبدأ التوسع، وأكبر دليل أن إيران هي مع حزب الله تناغموا في دعوة الطائفية في البحرين. لماذا لم تقف إيران وحزب الله هذا الموقف اللي وقفوه في البحرين وسوريا مع تلك الثورات الأخرى؟ إذن إيران هي تشجع الطائفية، وقبل إيران لم يكن هناك طائفية طائفة كراهة. مسألة أطروحات القرآن أنها أمر قديم، هذا
ونحن نستر هذا. نعم، نستر ذا.
أيوة، هذا الكلام النظري أنت صحيح، لكن فاتك أمران، بارك الله في دينك وهداني وإياك سواء الحق. من لوازم دين الشيعة بإجماع أئمة الشيعة أن هذا القرآن محرم، فإما أنك تتنصل من دين الشيعة، لأن إذا أنكرت هذا الأمر أنت تنصلت من التشيع. إذا من لوازم دين الشيعة، لوازم وما نقل في الإجماع نقله. لحظة، اثنين، فاتك أمر آخر، أن قنواتهم على رأسها المنار وغيرها صرحوا، التسجيل عندي هنا، التسجيل موجود، أن هذا القرآن محرف. أتريد بعد ذلك أن نسكت على الذي أنزله الله وهو محور ديننا؟ أما مسألة البحرين حقيقة،
أي نعم، نحن هنا في البحرين، كن معي يا شيخ. يقول الرجل وأنا معه، هل نختزل إشكال سياسي كبير يعني ونضعه خلف ستار الطائفية، والبحرينيين يعني عندهم مطالب مدنية، مطالب يعني في حل مشكلة الفقر، الفساد، توزيع الثروة وأشياء كثيرة، كل هذا نغلفه بغلاف
الطائفية؟ سأصرح تصريحا. نعم. أنت تأمن لي ما يصير لي بعده مشكلة؟
والله يا شيخ أنت لا يكفيك ما قلت اليوم، يكفي بس الله يتذكر.
طيب، يجب على الشيعة أن يطالبوا بحقوقهم في المملكة وفي البحرين وفي الكويت وفي كل مكان، ويحرم عليهم استعمال العنف والخروج على ولي الأمر. هذه هي التوازن عندنا. يجوز للشيعة أن يقدموا طلباتهم في القطيف وفي غيرها، يقول طلباتنا كذا وكذا، وفي البحرين كذلك
بالطرق المعتادة معروف داخل كل دولة
أبدا. نعم. يقدمون طلب، أنا قلت يقدمون طلباتهم.
نعم.
يعني حريص أنا أنه ما أتكلم إذن يجب على الشيعي، هذا حق من حقوقه، ومنكر هذا الحق هو المخطئ، لاحظ. لكن أما شعرت أنه لولا دخول درع الجزيرة، لولا دخول درع، لولا الله عفوا، لولا الله أن سخر هذا القرار السياسي لإبطال هذه الطائفية، ألا تشعر بهذه الخطابات الخوف اللي دب على أهل السنة؟ لماذا؟ لأن أهل السنة ليس عندهم حقد، أهل السنة ليس عندهم حقد، أهل السنة ليس عندهم تحريض. ولذلك كل ما معي وبالقنوات اسمع النساء، والله عاش البحرينيون أهل السنة والجماعة في رعب لا ما مر عليهم في تاريخهم. لما بدأوا يدهسون الناس، وأنت رأيت الصور، ولا تقل لي هذه أفعال فردية، هذه بناء على التطبير اللي كانوا يتدربون عليه فنفذوه عمليا، كما يكون في الجيش مناورات تكون تدريبية ثم يكون هناك ذخيرة حية، نفذوها في البحرين. لولا أن الله عز وجل أدخل درع الجزيرة إلى البحرين لكانت فتنة عمياء. إذا من الذي يطفئ الفتنة ومن الذي يشعل الفتنة؟ وبعد ذلك سيعرف الحق.
وأنا أريد أن أعرف أيضا منك رؤيتك لأهم السبل في مواجهة هذا المخطط الصفوي الذي تقول به يا شيخ.
ما دام المخطط الصفوي يعتمد على العقيدة الشيعية فلا بد أن تفتضح العقيدة الشيعية.
طيب.
العقيدة الشيعية عقيدتان، هناك عقيدة قديمة، هو حب آل البيت والتمسك بآل البيت. وأنا أعلن بعد ذاك الخطاب أنه للشيعة حق، أعلن يجب على الشيعة وأهل السنة أن يحبوا آل البيت.
بل من لوازم ديننا
من كثرة ما بيكذب عليهم المعممون يكذبون عليهم يظنون، بل يجب على أهل السنة والشيعة يجب أن يتبعوا آل البيت، يجب أن يتبعوهم مو بس يحبوهم
ويصلوا عليهم في كل صلاة،
يتبعوهم في أقوالهم. لكن نقطة البحث ليست في اتباع آل البيت أبدا، هذه ليست نقطة البحث، هي مسلم بها. نقطة البحث في الذين افتروا الكذب على آل البيت ثم أمرونا باتباع الكذب. لاحظ، فآل البيت بيدهم ملكوت السماوات والأرض ويقولون للشيء كن فيكون، آل البيت معصومون، آل البيت يعلمون الغيب. لاحظ، آل البيت يرون أن هذا القرآن محرف، آل البيت يرون أن أبا بكر وعمر والصحابة كفار، آل البيت يكثرون أهل السنة كلهم كلهم عفوا أهل السنة كلهم. آل البيت يوجبون على الشيعي أن يذبح السني، يوجبون عليه ويتقربون بذلك إلى الله. والله ما رأيت كتبا تشابه اليهود في تلمودهم مثل ما رأيت كتب الشيعة. إذن عندنا مذهبان لآل البيت، مذهب مذهب حب واتباع، فيه غلو لا بأس به مقبول عند أهل السنة غلوا مثله. لكن أما في هذه المبادئ العشرة، تكفير الصحابة وتكفيرنا وإباحة دماءنا وأن هذا القرآن محرف وأنهم بيد ملكوت السماوات والأرض وأنهم يعلمون الغيب وأن دعاء الله شرك، إذا قلت يا الله أنت مشرك، أما إذا قلت يا علي طيب. يا الله موحد.
يا شيخ هذه النقطة العقدية.
اثنين اثنين، توعية الناس في الفرق بين حب آل البيت وبين الدعوة الصفوية الموسعة الآن التي ذات توسع، تحرقت قامت قيامتهم. حتى مثلا يقول حسن نصر الله، ما الفارق بين آل خليفة وآل القذافي؟ فهو لا يفرق بين مسلم وبين كافر، لاحظ لا يفرق، بس أيد هؤلاء لأنهم شيعة ليس إلا. وأنا أجبته سؤال وأتحدى هو وغيره أن يجيبوا، ما الفارق بين آل القذافي وملالي إيران التي تحكم اليوم؟ فلماذا جاء جاز الثورة على حاكم البحرين المسلم؟ لاحظ ولم يجز الثورة على أحمد نجاد. إذا من الذي فرق؟ لماذا أجازه في البحرين؟ لاحظ، ولم يجزه في سوريا.
في هذه النقطة يا شيخ عدنان، هناك من طرح وأنا منهم بنقل الثورة إلى داخل إيران عبر دعم السنة، ألا تراه نوع من الحل في إشغال القوم يعني عنا؟
سأتى أجيبك جواب دبلوماسي سياسي. يجب حماية أهل السنة في كل مكان. فيجب حماية أهل السنة.
هناك بلوش، هناك في الأحواز.
يا أخي الكريم، يا أنا أريد أصرح بأسرار. اتصل في ناس على مستوى وزير في البحرين، أقسم بالله بعضهم يتلكأ من الخوف في كلامه معي، يتلكأ أكثر من جهة. اتصلوا معي من مجلس النواب من غيره يتصلون.
سنة أم شيعة؟
سنة سنة. يقولون إذا نحن سندمر سنحترق لأنه حاطونا فعلوا كذا إلى غير ذلك. فاتصلوا بمشايخ قالوا لي قل كلمتك في أن حاكم البحرين سني، إنه تساهل مع الشيعة وأن، لكن بعد ذلك تساهل معهم، لكن بعد ذلك أدركنا أن ثمة حكمة. أعطوه، تريدون أن نقل ثلاث وزراء أقلناهم، تريدون تأتون بهذا اللي كان في لندن جئنا به. وإذا بالفتنة تزداد وتزداد المطالب الطائفية. أما أن لهم حق فأنا أقول لحاكم البحرين ولحاكم سوريا ولحاكم أي بلد، الناس لها حق أن تطالب، لكن ضمن المطالب. تصور تشوف الفرق، اصبرني أنا، الفرق في معاملة البحرين للخارجين أو للخارجين، وتصور معاملة سوريا اليوم لأولئك الذين بسلام جلسوا في مسجد يقولون مطالبنا دينية حرية نريد بس عدالة ناس منذ 30 سنة وإذا بهم يجابهون برشاشات أعظم مما جوبهت به إسرائيل. إذن كانت حكمة بالغة، أعطيناكم حقكم حتى إذا كاد أن يقع على أهل السنة مفسدة اضطر درع الجزيرة العربية اضطر أن يدخل ليحمي أهل السنة. السؤال الآن، هل عاد الأمان إلى البحرين بعد دخولي؟ أنا أسأل كل منصف من البحرين، طيب. هل عاد الأمان إلى البحرين بعد دخول درع الجزيرة أم حصلت فتنة؟
طيب شيخ عدنان، وللتو يخبرني الزملاء بأن الرئيس علي عبد الله صالح أعلن أن الحوثيين هم من قنصوا 52 يوم الجمعة الماضي، ولكن دعني خذ راحتك، خذنا بلطفك وحنانك واشرب ماء. دعني أخذ سمو الأمير خالد بن طلال في هذه المداخلة العجلة، حياك الله سمو الأمير.
السلام عليكم أخي عزيز، بالسؤال سريع، أنا المداخلة هذه معليش، أنا كان صار لي ربع ساعة على الخط بس.
والله أنت شايف شيخي ما شاء الله، يعني لا 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 إذا تكلم كالبحر الهادر نأشر له نغمز له نعمل له، ما في فائدة. تفضل يا شيخ.
سؤال سريع، أنا كم عندي بالضبط؟
دقيقتان إلى 3.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ عدنان يقويك الله.
الله يسلمكم
ويبارك. انا اللي 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 سبق، انا والله ما بغيت اداخل يوم ابو لجين دخل زاهر الخير وفيها العافيه، لكن الاخوه اللي دخلوا من قليل ارجو من المشاهدين ان لا يلتفتوا لهم، لانه كانوا يضعوا ابر مخدره في الامه الاسلاميه في العرب وفي
عفوا سمو الامير، يعني هذا طلب ارجو ان يعني تسحبه وانت تقول رايكم. لا لا معلش ارجوك سمو الامير، هؤلاء ضيوفي وهم في وجهي رجاء، هم قالوا ما يريدون والمشاهد تفترض فيه الغباء انت عندما تقول الا يستمعوا لهم. كيف هذا؟ هو يفرق بين خطاب الشيخ العرعور وبين هؤلاء، فارجوك يعني ان تسحب هذا الطلب.
أنا لا أسحب طلب من يخدر الأمة ومن يخدر المسلمين ويقولون هؤلاء لا يحرضون علينا، عندما الصفار لا يظهر في خلال الأزمة هذه ولا يتكلم، وعندما النمر يسمي ولي أمرنا بالطاغوت، وعندما اللي معك يقول يجب أن نعيش بتعايش وبلطافة وبي والآخره، ماذا تسمي هذا؟
لكن مجموعة من علمائهم أتوا وزاروا يعني الأمر لدينا وقالوا أن يعني ما يحصل وأبدوا ولاءهم الكامل، لماذا تغفل هؤلاء يا سمو الأمير؟
أقول لك ليش أغفل الله يسلمك هؤلاء، لأنه الله يسلمك الصفار في كل عشاء وغدا متواجد على رأس القائمة وهو يسلم، عندما جاءت الأزمة الحقيقية وأردنا أن يكون الرجل هذا متواجد لم يكن متواجد، بتتواجد تواجد عندما راح درع الجزيرة. الآن السياسيين والملالي والأئمة حقهم والفضائيات وحزب الله والحوثيين وجميعهم يحرضون بالدماء وبالقتل وبالفتنة، وهؤلاء يجون بعض الناس يقولوا لا تفعلوا شيء وتعايشوا معهم بالمحبة وتعايشوا معهم باللطف. يا جماعة هل هذا معقول؟ هم يبتدون التحريض، هم يبتدون سفك الدماء في العراق، هم الذين يفعلون ما يفعلون في الأمة الإسلامية السنية العربية، وفي النهاية تقول خذهم بأحضانك؟ هذا ما يجوز يا جماعة.
نحن نأخذ بأحضاننا الشرفاء والوطنيين منهم يا سمو الأمير.
أنا أرد عليك الله يسلمك يا أخوي عبد العزيز، أنا أرد عليك الشرفاء والوطنيين هم إن شاء الله يكونوا عامة الشيعة وليس الرافضة الملالي وليس المعممين الذين أصلا يقولون ولاءنا السياسي والعقائدي والخمس للخارج، وأنت تعلم ذلك وجميعنا نعلم ذلك. أما الشيعة العامة نحن مقصرين في الدعوة لهم بالتسنن بالطريقة الصحيحة، لأن نحن مقصرين في فضائياتنا في إعلامنا في مشايختنا في دعاتنا، لكن أن نقول ليس هناك مشكلة طائفية، ونرى حزب الله يصرح وإيران تصرح والعراق تصرح والجميع يصرح سبحانه وتعالى، ويجيك رجالين جزاهم الله خير يقولوا لا خذوني بلطفكم خذوني بحنانكم، أخذوا كلامة الشيخ عرعور أنا أطلب منك شيء الله يسلمك. هذا الدكتور عرعور العادة هالساعة اللي أخذها معك العادة يحمي في المستقلة وصفة ووصال، أعطيه فرصة الأسبوع الجاي أن يكمل بعد التحمية كي يعطيك الحقائق، وعرف الآن في برنامجك أنه يبغالنا ندخل بالتفصيل، وأنا أبغى أكون معك على الخط كما كانوا هؤلاء على الخط لإعطاء الحقائق اللي ما أعطيتك إياها الآن، اللي هو تفاعل وتعامل اليهود معهم وتفاعل إسرائيل معهم وتفاعل أمريكا معهم. كل هذه خطة يا أخي موجودة وواضحة من بعد 11 سبتمبر ضد السنة وضد المسلمين وضد العرب وضد المملكة العربية السعودية. مو معقول نخدر الناس، مو معقول نهديهم ونقول خذك خذوهم بلطفك خذوهم بحنانك. هذه كلمة الدكتور عرعور للناس، ليس كلمة السنة أو المملكة لمن يهاجمنا ولمن يريد الخراب والفتنة والتحريض ضد ولاة أمرنا وضد علمائنا وضد شعبنا. والطائفية هذه اللي حصلت الطلب المظاهرات هذه لم تكن لها علاقة بطلبات الشعب، والدليل على ذلك الشعب وقف وقفة حازمة أمام هؤلاء الطائفيين هؤلاء المحرضين وطلب بمطالبه على حدة، والدليل على ذلك أنهم وقفوا بمبايعتهم للمليك والمليك رد لهم المبايعة هذه بحبه لشعبه. فأطلب منك وأرجوك أن تعطي الدكتور عدنان عرعور فرصة الأسبوع الجاي ليكمل موضوع حساس خطير جدا على الأمة الإسلامية والأمة العربية وخاصة المملكة العربية السعودية، وأطلب من كذلك أني أكون معه ولو لمدة بسيطة كي نشرح الوضع الخطير الذي لا يؤخذ ببساطة كبرنامج إعلامي.
سمو الأمير، لا يعني ما أملك إلا أقول لك أبشر، ولكن أنت تعلم أن البيان التالي هو غير المستقلة ووصال وصفا، يعني برنامجنا
خليك على الأولى أبشر ولك، وأنا أقول لك أبشر بكل ما يشاء.
يا أخوي عبد العزيز،
نعم
يا أخوي عبد العزيز، أطلبك طلب وأطلب من برنامج من قناة دليل وأطلب من برنامج البيان التالي، الله يسلمك، الموضوع الذي تتكلمون فيه حساس خطير ليس بسيط على المملكة العربية السعودية وليس على الخليج العربي. أطلب منكم طلب، الموضوع ليس موضوع إعلامي، يجب أن يكون هناك وضوح تام وكامل للجميع ما أمامنا من خطورة، ما أمامنا من خطورة من المد المجوسي الصفوي الإيراني الرافضي، وإذا لم نعي ولم نصحى ولم نقف أمام هذا المد سيكون هناك عراق أخرى ويمن أخرى وحزب الله آخر.
نسأل الله ألا يكون ذلك.
أطلب منك يا شيخ عبد العزيز،
خلاص أبشر سمو الأمير، خليتها كذا ببساطة قبلي، أبشر يا سمو الأمير، وبإذن الله أستاذن من يعني إدارة القناة وأبدا ما عندي مانع.
يا أخوي عدنان، لا يا أخوي عدنان، قناة دليل، قناة دليل من القنوات المتابعة، والأخ عبد العزيز من الإعلاميين الممتازين، لا أقول هذا مجامل له، يحيى يعطي الحق حقه، ولكن يا دكتور عدنان أي ارتباط آخر، هذه البرنامج الجاي مهم جدا، ليس المقصد التجريح أقسم بالله العلي العظيم، فقط للتوضيح للتوضيح للتوضيح.
أشكر لك سمو الأمير هذه المداخلة وحسن الظن يعني بين مزدوجين، وجزاك الله ألف خير، وأبشر من عيوني، وأنا أستأذن إدارة القناة. أعود إليك يا شيخ عدنان، يعني ما زلت أقول بالنسبة للحلول التي يمكن أن تطرح هنا، أنت يعني لم تشر إلى أنه مثلا دعم السنة
سامحك الله والله كاتبه قبل أن آتي كاتبه
تفضل أعطينا إضاءة سريعة لأنه أوشكنا يعني على نهاية البرنامج.
قبل أن أعطي الإضاءة لهذه الحلول ويمكن أن نكملها في الأسبوع القادم إن يسر الله اللقاء، هل يمكن أن يفسر لي الأستاذ المكرم المتصل الأخير اسمه إيش؟
محمد المسعود،
محمد المسعودي، أن يفسر لي ما معنى إعلان بعض الإيرانيين المسؤولين في صحفهم أن البحرين قطعة من إيران، ما معنى ذلك؟ هل هذا تشجيع وسبب من أسباب الثورة الطائفية في البحرين؟ هل له أثر عندما يسمع الشيعة في البحرين أن البحرين كانت ملسوقة بإيران ثم انفصلت. هل هذا يعني أن وراء الأكمة ما وراءها؟ هل يعني احتلال الجزر الثلاثة أنه بداية استعمار لدولة مثل الإمارات؟ هل يعني تشعب وشرشب بيسموه بالشامي شروش إيران الآن في العراق ثم في شمال سوريا؟ هل يعني هذا عندك شيئا من الطائفية؟ الأمور يمكن أن تكون بما يلي. أولا أقول فضح هذه العقيدة الصفوية وعن طريق الحوار لا عن طريق العنف.
جميل.
عن طريق الحوار لا عن طريق العنف. الأمر الثاني حقيقة وأن يكون الهدف في ذلك هداية طائفة كبيرة من الشيعة الذين يعملون عقولهم الشرفاء العقلاء الذين بدأوا ينصتوا إنصات المسلم الذي أمر الله عز وجل بالإنصات الله. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
دعني أخذ نتيجة الاستفتاء. وكان سؤالنا في هذا الاستفتاء أنا أستعرض الأسئلة حتى يجهز الحديث عن مخطط صفوي للخليج توقده إيران وتخطط له هو، وكانت الخيارات تهويل إعلامي رقم واحد، لعبة صراعات سياسية اثنين، حقيقة ثابتة رقم ثلاثة. النتيجة تهويل إعلامي 1%، لعبة صراعات سياسية 1%، حقيقة ثابتة 98%. أختم بتعليق موجز سريع في يعني في نصف دقيقة.
هذه حقائق تبشر بخير أن المسلمين بدأوا يعوا حقيقة المد الصفوي، وقد كنا من قبل نعاني ما نعاني في تبيين هذا الأمر. وأعجبتني كلمة سمو الأمير أن طريقتنا هي النصح للفضح، فهذه حقيقة ترفع رؤوسنا أن أهل السنة والجماعة ومعهم شيعة عرب شرفاء كما هو الحال بدأوا يعون هذا الخطر، وهذه بداية جيدة نحو الإصلاح والتعايش مع الشيعة الشرفاء.
أشكر لك يا شيخ عدنان هذه الحلقة، وأشكر لك رحابة صدرك، وأشكر أيضا جميع الإخوة المتداخلين. و يعني لا يسعني في الختام يا شيخ عدنان، أرجو أنك ما تكون زعلت علي
والله
بصراحة يعني بصراحة يعني دعني أختم كذا بخاتمة بعيدة عن الرسمية. هل فعلا تحقق ما قالوه؟ ما أقول الوشاة، ولكن من أبلغك بأنني يعني مشاكس أو شيء من هذا؟
1%.
جيد الحمد لله، و99 أنني هذا جميل جدا. يا شيخ طيب المخرج يقول خذ دقيقة أيضا مع الشيخ حتى يجهز، هل ستكون ترحب أن تكون ضيفي في الأسبوع المقبل إن شاء الله؟
كم ستدفعون؟
والله أنت بتدفع 11,000، أنا راضي ب5,000 يا شيخ، هات لي 5,000 وخذ الباقي.
يعني في بعض الأمور أيها الإخوان من المعيب ذكرها لأننا نفعلها لوجه الله، لكن ما تعانيه صفا ووصال، بخاصة أنا مساسي مع صفا ووصال حبيبتنا وأخت صفا، نعاني من عجل لا يعلم إلا الله، وليس هذا دعاية لكن هذا اتهام كما ذكر أنه اتهام لنا. فبيقولوا لي وأمس حصل مشكلة بيني وبين صفا واعتذرت والله العظيم عن البرنامجين، معروف صفا ومن القلب، وقدمت اعتذاري والله.
وما السبب؟
سبب طولبت ب50,000 وبالضبط 49,500 أقسم بالله العظيم، وقلت لهم تصبرون، وقال ما تصبر، المقصود نحن لا نرى لا نريد من ذلك إلا الحياة السعيدة للمسلمين في تعايش، فإن أهل السنة والجماعة يمدون يدهم لكل شريف من الشيعة، ما ليس عندنا مانع.
وأنت عدت ما قاله حبيبنا وزميلنا أبا لجين. أشكر لك يا شيخ، وأيضا شكر خاص لكم أيها الأحبة لمتابعتكم لنا في هذه الحلقة الاستثنائية، ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من هذا المد الصفوي، وأن يحصن إخوتنا من طائفة الشيعة في بلادنا والخليج والعالم عموما، وهم العرب الأقحاح أبناء هذه الأرض، من أن يكونوا مطايا لهذا التشيع السياسي الذي يتدثر رداء الدين. ولا حل إلا كما قال الشيخ بالعدل والمساواة بين أبناء الوطن وإعطاء الحقوق الكاملة، والعودة للروح الرسالية التي كنا عليها، وبث السنة في بلاد العالم، ونقل المعركة إلى داخل إيران عبر دعم إخوتنا السنة هناك. نلقاكم الأسبوع القادم، وهذا عبد العزيز قاسم يحييكم. Thank you.